الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا حول الشبهات التي يثيرها أصحاب البدع للترويج لاتخاذ القبور مساجد أو بناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد. الجواب عن الشبهة السادسة، وهي الزعم بأن المنع إنما كان لعلة وهي خشية الافتتان بالمقبور وقد زالت فزال المنع. هذه الشبهة يا أخوانا بنيت على أصل متفق عليه عند علماء الأصول، وهو أن الحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما. فهنا جعلوا إن العلة من بناء القبور أو الدفن في المساجد أو بناء المساجد، جعلوا العلة خشية الافتتان بالمقبور. طيب، وقد زالت العلة، يبقى زال الحكم، يبقى هذا الكلام مبني على أصل متفق عليه عند علماء الأصول، وهو أن الحكم المعلل يدور وجودا وعدما مع إيه؟ مع علته. الأحكام تدور مع عللها لا تدور مع حكمها. ومن أجل هذا، من أهم مباحث علم أصول الفقه التي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها مبحث العلة وكيفية الاستدلال والبحث عن العلة. لأن أعداء الأمة، وذكرت هذا لكم في المبحث القصير الذي أخذناه وتعدلنا فيه اللي هو الغزو الفكري، لما قلنا إن أهل البدعة اخترعوا عللا للأحكام وبعد ذلك بنوا الحكم على العلة ثم أزالوا العلة فيزال الحكم، وضربت لكم مثالا يومئذ وقلت لكم أنهم اخترعوا علة قطع يد السارق، الزجر، أن ينزجر. قالوا طيب، يتحقق الزجر بالسجن، يتحقق الزجر بالضرب، يتحقق الزجر بالنفي في البلاد، فبناء على ذلك أصبح علة الحكم الزجر، وتحقق الزجر بغير القطع يبقى يلغى القطع. اسمها اختراع علل للأحكام وبناء الحكم عليه، وهذا من أخطر ما يفعله المبتدعة. لذلك الرد على هؤلاء، احنا بندرس مباحث العلة كما ينبغي وكيفية الاستدلال على أن هذا الحكم علته كذا، لأن مسألة الحكم بني على العلة لابد أن يكون العلة منصوصا عليها أو مجمع عليها، ده مش كده وبس. وفي معظم الأحيين أن الحكم المعلل بعلة لا يتحقق الحكم إلا بالعلة، وإن أتينا بعلة أخرى مشابهة الحكم لا يتحقق. ولعلكم تذكرون فتوى الإمام يحيى بن يحيى المالكي الليثي لما استفتاه بعض ملوك الأندلس في ملك أفطر متعمدا في نهار رمضان، وعند المالكية أن الفطر متعمد في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة، وهي أن يعتق كم؟ يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين. فلما ذهب الملك إلى هذا الإمام يحيى بن يحيى المالكي الليثي واستفتاه في هذه المسألة، وكان الإمام يفتي بمذهب الإمام مالك فيه الكفارة المغلظة على صيام على إفطار يوم متعمد في شهر رمضان، فأفتاه الإمام بأن عليه الكفارة المغلظة وهي صيام شهرين متتابعين، مع أن النص إيه؟ أن يعتق رقبة. فعتب عليه علماء عصره وخطأوه وردوا عليه، فلما سألوه عن وجهته تكلم بأمر هو مقبول عقلا ولكن مخالف للنص، قال أن العلة من الكفارة الزجر، ومن قال أن العلة الزجر فقط. قال وهذا الملك إن قلنا له اعتق العبد عنده كثير فلن ينزجر، فعدلت من العتق إلى الصوم. فخطأه علماء عصره لورود النص فين في المسألة. يبقى الشاهد إن عندنا مبحث العلل لابد أن نتيقن أن هذا الحكم علته كذا، هي ذي العلة بتاعته. فإذا وجدت العلة الحكم يدور معها إيه؟ وجودا وإيه؟ وعدما. فالشبهة هذه مبنية على هذا الأصل. إحنا بقى الشيخ دلوقتي هيرد ما الذي أدراك أن العلة خشية الافتتان؟ ما الذي أدرك؟ وأيضا ونبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه كما سوف يأتي لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة كما عبدت أولا، وقال لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، واخد بالك حديث عند مسلم. فدل على أن الشرك سيعود في الأمة. فمن قال أن الافتتان خشية الافتتان كانت هي العلة وزال الافتتان يبقى الحكم يزول، هذا كلام غير صحيح. طيب يقول وهي الزعم بأن المنع إنما كان العلة وهي خشية الافتتان بالمقبور وقد زالت العلة فزال المنع. الجواب لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إلى القول بهذه الشبهة إلا مؤلف إحياء القبور، فإنه تمسك بها وجعلها عمدته في رد تلك الأحاديث المتقدمة واتفاق الأئمة عليها، فقال ما نصهم. وأما النهي عن بناء المساجد على القبور فاتفقوا على تعليله بعلتين. ساعة ما تسمع كلمة فاتفقوا وقف، أصل ما اتفقوا يعني معناها إجماع، وهل أنت أهل لأن تنقل الإجماع أيها المبتدع؟ يقول فاتفقوا على تعليله بعلتين، إحداهما أن يؤدي إلى تنجيس المسجد، وثانيهما وهو قول الأكثرين بل الجميع حتى من نص على العلة السابقة أن ذلك قد يؤدي إلى الضلال والفتنة بالقبر، لأنه إذا وقع بالمسجد وكان قبر ولي مشهور بالخير والصلاح لا يؤمن مع طول المدة أن يزيد اعتقاد الجهل فيه ويؤدي بهم فرط التعظيم إلى قصد الصلاة إليه إذا كان في قبلة المسجد، فيؤدي بهم ذلك إلى الكفر والإشراك. ثم ساق شيئا من النقول في العلة المذكورة عن بعض العلماء منهم الإمام الشافعي وقد تقدم نصه في ذلك. ثم قال المؤلف المشار إليه فالعلة المذكورة قد انتفخت برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين ونشأهم على التوحيد الخالص واعتقاد نفي الشريك مع الله وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والإيجاد والتصريف، وبانتفاء العلة ينتفي الحكم المترتب عليها وهو كراهة اتخاذ المساجد والقباب على قبور الأولياء والصالحين. طبعا ودي آخر الردود، هنسلم أن هذه هي العلة خشية الافتتان بالمقبور وقد زالت العلة لأن الناس نشأوا على التوحيد. كويس، تعال ننظر إلى الواقع في مصرنا، وهذا من باب التنزل مع المخاطب، يعني من باب من فيك أدينك. هب أنه كما تقول، أوليس ترى ما يحدث عند البدوي وعند الحسين أو غيرهم؟ ده وقع كثير من الناس عند هؤلاء المقبورين في شرك الربوبية الذي لم يقع فيه أبو جهل، وجعلوا أن للأولياء تصرف في الكون، ويا ليتهم وقفوا على الشرك في الألوهية، كان الخطب يسير وليس بيسير، بل أنهم وقعوا في شرك الربوبية عياذا بالله الذي ما وقع فيه مشرك مكة. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال اثبت العرش ثم انقش، وده مثل عند العرب يقال لمن تكلم بكلام ليس له أساس فيقول له اثبت العرش أولا ثم انقش، يعني قبل أن تتكلم ثبت كلامك الأول وضع له أصولا نسير عليه. أثبت أولا أن الخشية المذكورة هي وحدها علة النهي، ثم أثبت أنها قد انتفت ودون ذلك خرط القتال. أما الأول فإنه لا دليل عليه، لا دليل مطلقا على أن العلة هي الخشية المذكورة فقط. نعم من الممكن أن يقال إنها بعض العلة، وأما حصرها بها فباطل، لأن من الممكن أيضا أن يضاف إليها أمور أخرى معقولة كالتشبه بالنصارى كما تقدم في كلام الفقيه الهيتمي والمحقق الصنعاني، وكالإسراف في صرف المال فيما لا فائدة فيه شرعا وغير ذلك مما قد يبدو للباحث الناقد. وأما زعمه أن العلة انتفت برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين إلى آخره فهو زعم باطل أيضا، وبيانه من وجوه. الوجه الأول أن الزعم بني على أصل باطل، وهو أن الإيمان بأن الله هو المنفرد بالخلق والإيجاد كاف في تحقيق الإيمان المندي عند الله تبارك وتعالى، وليس كذلك، فإن هذا التوحيد هو المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية، كان يؤمن به المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. اكتب عندك: وضابط توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. وضابط توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير.
كتبت يا محمود؟ كتبت إيه؟
ومع ذلك فلم ينفعهم هذا التوحيد شيئا، لأنهم كفروا بتوحيد الألوهية والعبادة، وأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار بقولهم فيما حكاه الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. ومن مقتضيات هذا التوحيد الذي أنكروا ترك الاستغاثة والاستعانة بغير الله، وترك الدعاء والذبح لغير الله وغير ذلك مما هو خاص بالله تعالى من العبادات. فمن جعل شيئا من ذلك لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك به وجعل له ندا، وإن شهد له بتوحيد الربوبية. فالإيمان المندي إنما هو الجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وإفراد الله بذلك، وهذا مفصل في غير هذا الموضوع. اكتب عندك: ومن لوازم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، فلا يصح للعبد إيمان ينجيه من النيران إلا بهذه الأمور الثلاثة مجتمعة. فلا يصح للعبد إيمان ينجيه من النيران إلا بهذه الأمور الثلاثة مجتمعة، اللي هي توحيد إيه؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يقول: فإذا تبين هذا تعلم أن الإيمان الصحيح غير راسخ في نفوس كثير من المؤمنين بتوحيد الربوبية. ولا أريد أن أبعد بالقارئ الكريم في ضرب الأمثلة، فحسب هنا أن أنقل ما ذكره المؤلف الذي نحن في صدد الرد عليه، فإنه قال بعد أسطر من كلامه: ونراهم يعني العامة يحلفون بالأولياء وينطقون في حقهم بما ظاهره الكفر الصراح، بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولا شك. فكثير منهم من جهة العوام بالمغرب ينطق بما هو كفر صراح في حق مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، فإن عندنا بالمغرب من يقول عن القطب الأكبر مولانا عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه أنه الذي خلق الدين والدنيا، ومنهم من قال: والمطر نازل بشدة يا مولانا عبد السلام ألطف بعبادك فهذا كفر. قلت: فهذا الكفر أشد من كفر المشركين، لأن هذا فيه التصريح بالشرك في توحيد الربوبية أيضا، وهو مما لا نعلم أنه وقع من المشركين أنفسهم. وأما الشرك في الألوهية فهو أكثر في جهال هذه الأمة، ولا أقول عوامهم. فإذا كان هذا حال المسلمين اليوم وقبل اليوم، فكيف يقول هذا الرجل وقد انتفت العلة برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين؟ وإذا كان يريد بالمؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، فلا شك أنهم كانوا مؤمنين حقا عالمين بحقيقة التوحيد الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشريعة الإسلامية شريعة عامة أبدية، فلا يلزم من انتفاء العلة لو ثبت بالنسبة إليهم اللي هم من الصحابة أن ينتفي الحكم بالنسبة لمن بعدهم، لأن العلة لا تزال قائمة، والواقع أصدق شاهد على ذلك. الوجه الثاني: علمت مما سبق من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من اتخاذ المساجد على القبور في آخر حياته، بل في مرض موته. فمتى زالت العلة التي ذكرها؟ إن قيل زالت عقب وفاته، فهذا نقض لما عليه جميع المسلمين أن خير الناس قرنه، لأن القول بذلك يستلزم بناء على ما سبق من كلامه أن الإيمان لم يكن قد رسخ بعد في نفوس الصحابة رضي الله عنه، وإنما رسخ بعد وفاته، ولذلك لم تزل العلة وبقي الحكم. وهذا مما لا أتصور أحد يقوله لوضوح بطلانه. وإن قيل زالت قبل وفاته، قلنا: وكيف ذلك وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك في آخر نفس من حياته صلى الله عليه وسلم. خليكم معايا في الجزئية دي لأنها مهمة جدا. الشيخ عاوز يقول إيه؟ إحنا هنفترض جدلا إن العلة خشية الافتتان بالمقبور، يبقى العلة من الدفن في المساجد أو بناء المساجد على القبور خشية الافتتان بالإيه؟ بالمقبر. وقد زالت العلة فزال الإيه؟ الحكم. فبنقول له متى زالت هذه العلة؟ إن قلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا حذر النبي منها في آخر حياته؟ خبلك. طيب وإن قلت العلة ما زالت إلا بعد انقضاء عصر الصحابة لأن الصحابة حذروا من هذا الأمر، يلزم من كلامك أن الإيمان لم يكن رسخ في قلوب الصحابة لأن أنت لأن الصحابة حذروا ولا ما حذروش؟ حذروا. فأنت كنت تعلق العلة على خشية الإفتاء بالمقبول، الصحابة يبقى كان في خوف عليهم، يبقى هذا طعن في إيمانهم، فعلى كلا القولين القول باطل. يقول عدها تاني. الوجه الثاني علمت مما سبق من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمته من اتخاذ المساجد على القبور في آخر حياته بل في مرض موته، فمتى زالت العلة التي ذكرها؟ إن قيل زالت عقب وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا نقد لما عليه جميع المسلمين أن خير الناس قرنه، لأن القول بذلك يستلزم بناء على ما سبق من كلام أن الإيمان لم يكن قد رسخ بعد في نفوس الصحابة رضي الله عنه، وإنما رسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم تزل العلة وبقي الحكم، وهذا مما لا يتصور أحد أن يقول به لوضوح بطلانه. وإن قيل زالت قبل وفاته قلنا وكيف ذلك وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك في آخر نفس في من حياته. ويؤيده الوجه الثالث أن في بعض الأحاديث المتقدمة باستمرار الحكم إلى قيام الساعة كالحديث الثاني عشر. نجيب الحديث الثاني عشر سويا كذا. صحيفة 26، صحيفة 26 أتيتم به. وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد، محل الشاهد، ومن يتخذ القبور مساجد في أي وقت كان وفي أي مكان كان. معايا يا أخوانا؟ انقل الحديث عندك في صحيفة 117، انقل الحديث كتابة بخطك من صحيفة 26 إلى صحيفة 17 و100. الوجه الرابع أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما دفنوهم، دفنوا من؟ في حجرته خشية أن يتخذ قبره مسجدا، خشية أن يتخذ قبره مسجدا، كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الرابع. فهذه الخشية إما أن يقال إنها كانت منصبة على الصحابة أنفسهم أو على من بعدهم، فإن قيل بالأول قلنا فالخشية على من بعدهم أولى، يعني إن قلنا إن عائشة رضي الله عنها قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، مش ده كلام عائشة؟ طيب خشية أن يتخذ، يتخذ فعل مبني لما لم يسمى فعل، من الذي يتخذه مسجدا؟ احتمالين، إما الصحابة وإما إيه؟ من بعدهم، صح؟ يقول فإن قلنا، فإن قيل بالأول يعني الصحابة هم اللي يتخذوا مسجدا، قلنا فالخشية على من بعدهم أولى، يعني إحنا خايفين على الصحابة أن هم يتخذوا مع عمق إيمانهم وشدة توحيدهم إلى غير ذلك، تم من باب أولى الذي جاء من بعدهم أولى أن يخشى عليهم من الفتن. وإن قيل بالثاني وهو الصواب عندنا فهو دليل قاطع على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون زوال العلة المستلزم زوال الحكم لا في عصرهم ولا فيما بعدهم، فالزعم بخلاف رأيهم ضلال بين. ويؤيده الوجه الخامس أن العمل استمر من السلف على هذا الحكم ونحوه مما يستلزم بقاء العلة السابقة وهي خشية الوقوع في الفتنة والضلال، فلو أن العلة المشار إليها كانت منتفية لما استمر العمل على معلوله، وهذا بين لا يخفى والحمد لله. وإليك بعض الأمثلة على ما ذكرنا. عن عبد الله بن شرحبيل ابن حسن قال رأيت عثمان بن عفان يأمر بتسوية القبور، فقيل له هذا قبر أم عمرو بنت عثمان، فأمر به فسوي. معنى كلمة سوي يعني بسوى الأرض، وأقصى ما يسمح بارتفاع القبور عن الأرض قدر التراب الخارج منها، يعني باللغة بتاعتنا كده ما يجيش 50 سم، ويكون مسنما يعني مثلث رأسه إلى أعلى وقاعدته إلى أسفل، هذا الذي يسمح به، وهذا له علة، يعني التسليم ده له علة. ما هي؟ خشية أن يوطأ، يعني اللي يشوفه مسنم يقول لك ده قبر اوعى تمشي عليه. طيب يبقى بناء على هذا حكم معلل، يبقى لو سوينا القبور وأحطنا عليها جميعا بصور من الخارج خلاص انتهت، لأنك إذا عارف إن ده مقبر وبيخش يلاقي القبر ده دمع جنبه ده جنبه ده جنبه، إيه انتفى العلة فانتفت الحكم. وعن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طيب عندك في الهامش نقرأ سويا، ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما ثبت في السنة من مشروعية رفع القبر شبرا أو شبرين حتى يتميز فيصان عن أن يهان، لأن المراد به تسوية ما رفع عليه من البناء. وإن قيل بخلافه قال الشيخ علي القاري في الملقاء في شرح حديث قبرا مشرفا هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصباء أي محسومة بالحجرة ليعرف ولا يوطأ إلا سويته في الأزهار. قال العلماء يستحب أن يرفع القبر قدر شبر ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم، وفي قدره خلاف. قيل إلى الأرض تغليظا، وهذا أقرب إلى اللفظ أي لفظ الحديث من التسوية. يقول ولما كان هذا الحديث حد واضح على إبطال ما ذهب إليه الشيخ الغماري في كتابه المشار إليه سبقا هو إحياء المقبور، حاول التفصي منه من طريقين: الأول تأويله حتى يتفق مع مذهبه، الآخر التشكيك في ثبوته. فقال في صحيفة 57 من كتاب إحياء المقبور: فلا بد من أحد أمرين، إما أن يكون غير ثابت في نفسه أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد. قلت أما ثبوته فلا شك فيه، فهو عند مسلم لأن له طرقا كثيرة بعضها في الصحيح كما سبق، ولكن أصحاب الأهواء لا يلتزمون القواعد العلمية في التصحيح والتضعيف، بل ما كان عليهم ضعفوا وما كان في نفسه ولو كان في نفسه صحيحا كهذا الحديث، وما كان لهم صححوه أو مشوه ولو كان في نفسه ضعيفا، وسيأتي لذلك بعض الأمثلة الأخرى والله المستعان. وأما تأويله فقد ذكر له وجوها وهي أقواها قوله إنه خبر مطروق الظاهر بالاتفاق. دائما يا أخواننا كلمة بالاتفاق دي ما تنبهرش به، زي كلمة إيه؟ كما قرره علماء الأصول، كما عند الأصوليين. واحد يسمعها يقولك يا هذا الكلام كبير، وهذا الذي قاله يكذب. أنه خبر مطروق الظاهر بالاتفاق، لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر وعلى استحباب رفعه قدر شبر. قلت العجب ممن يدعي الاجتهاد ويحرم التقليد كيف يصرف الأحاديث ويتأول حتى تتفق مع أقوال الأئمة بزعمه، بينما الاجتهاد الصحيح يقتضي عكس ذلك تماما، على أن الحديث لا ينافي الاتفاق المذكور لأنه خاص بالقبر المبني عليه، فحينئذ يسوى بالأرض كما سبق عن الأزهار. واتفق الأئمة إنما هو في الأصل الذي ينبغي أن يراعى حين دفن الميت فيرفع قليلا، فهذا لا يعنيه الحديث كما أفاده القارئ رحمه الله فيما تقدم نقله قريبا. ثم نقل العماري في تأويل الأحاديث عن الشافعية أنهم قالوا لم يرد تسويته بالأرض وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأحاديث. قلت لو سلم هذا فهو دليل على الغمري لا له، لأنه لم يقول بوجوب تسطيحه بل يقول باستحباب رفعه بدون حد وباستحباب البناء على القبة على قبة أو مسجد. ثم قال الغمري في الجواب الأخير عن الحديث وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة رضي الله عنهم بدليل ذكر التماثيل معهم. قلت في بعض طرق الحديث عند أحمد أنه بعث أن بعث علي رضي الله عنه إنما كان إلى بعض نواحي المدينة حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا يبطل ما ادعاه من أن الإرسال كان إلى بلاد الكفار. ثم إن موضع الشاهد من الحديث إنما هو بعث علي أبي الهيان إلى التسوية القبور وكان رئيس شرطتهم، ففيه دليل وضع على أن عليا وكذا عثمان رضي الله عنهما في الأثر المتقدم كان يعلمان بقاء هذا الحكم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خلافا لما زعمه الغمري. وعن أبي برد قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر، ولا تجعلوا في لحد شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس كان يكره أن يبني مسجد بين القبور. اكتب عندك هنا: والكراهة أي التحريم، والكراهة أي التحريم. وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يجعل على القبر مسجدا، وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الثقة الإمام، وهو تابعي صغير مات سنة 96، فقد تلقى هذا الحكم بلا شك من بعض كبار التابعين أو ممن أدركهم من الصحابة، ففيه دليل قاطع على أنهم كانوا يرون بقاء هذا الحكم واستمراره بعده فمتى نسخ. الحديث السادس: عن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حدة حدها، فقرأ بنا في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلة في قريش. فلما قضى حدهم ورجع والناس يبتدرون، فقال: ما هذا؟ فقال: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا أثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصلي، ومن لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي. وعن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بيوع تحتها فأمر بها فقطعت رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الثامن: عن قزعة قال: سألت ابن عمر: آتي الطور؟ فقال: دع الطور ولا تأتيها، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الأصل، فيدخل فيها فيدعو، فدعاه فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنت. ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة وأيضا وابن خزيمة في حديث علي بن حجر وابن عساكر من طرقين عن سهيل بن أبي سهل أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمهم ومسح، قال: فحصابني حسن بن علي بن أبي طالب، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيت عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أوصى أن لا يضرب على قبره فسطاطا. وروى ابن أبي شيبة وابن عساكر مثله عن أبي سعيد الخدري. وعن محمد بن كعب قال: هذه الفساطين التي على القبور محدثة. طبعا الفسطاط هنا في الهامش عندك بيت من شعر يعني يشبه الخيمة، سواء بقى من قماش أو من شعر، والشعر هنا اللي هو شعر الإبل الوبر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال في مرضه الذي مات فيه: إذا ما مت فلا تضربوا على قبري فسطاطا. وعن سالم مولى عبد الله بن علي بن حسين قال: أوصى محمد بن علي أبو جعفر قال: لا ترفعوا قبري على الأرض. وعن عمرو بن شرحبيل قال: لا ترفعوا جدثي يعني القبر، فإني رأيت المهاجرين يكرهون ذلك. واعلم أن هذه الأثار وإن اختلفت دلالتها فهي متفق على النهي في الجملة على كل ما ينبئ عن تعظيم القبور تعظيما يخشى منه الوقوع في الفتنة والضلال، مثل بناء المساجد والقباب على القبور وضرب الخيام عليها ورفعها أكثر من الحد المشروع والسفر والاختلاف إليها والتمسح بها، ومثل التبرك بأثار الأنبياء ونحو ذلك. فهذه الأمور كلها غير مشروعة عند السلف الذين سميناهم من الصحابة وغيرهم، وذلك يدل على أنهم كانوا جميعا يرون بقاء علة النهي عن بناء المساجد على القبور وتعظيمها بما لم يشرع، ألا وهي خشية الضلال والافتتان بالموتى كما نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله فيما سبق. بدليل استمرارهم على القول بالحكم المعلول بهذه العلة، فإن بقاء أحدهما يستلزم بقاء الآخر كما لا يخفى، وهذا بالنسبة لمن نص منهم على كراهة بناء المساجد على القبور ظاهر. أما الذين صرحوا بالنهي عن غير ذلك مثل رفع القبر وضرب الخيمة عليه ونحوه مما أجملنا الكلام عليه آنفة، فهم يقولون ببقاء الحكم المذكور من باب أولى، وذلك لوجهين. الأول أن بناء المساجد على القبور أشد جرما من رفع القبور وضرب الخيام عليها، لما ورد من اللعن على البناء دون الرفع والضرب المذكور. الثاني أن المفروض في أولئك السلف الفهم والعلم، فإذا ثبت عن أحد منهم النهي عن شيء هو دون ما نهى عنه الشارع ولم ينقل هذا النهي عن أحدهم، فنحن نقطع بأنه ينهى عنه أيضا، حتى ولو فرض عدم بلوغ النهي إليه، لأن نهيه عما هو دون هذا يستلزم النهي عنه من باب أولى كما لا يخفى. فثبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة وما بني عليه كله باطل لمخالفته نهج السلف الصالح رضي الله عنهم مع مصادمته للأحاديث الصحيحة، والله المستعان. الفصل الخامس، والعصر على كم يختلف؟
ثلاثة
ونص. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم إن شاء الله، يعني نحاول ننتهي منه في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الذي أريده منكم إخواني أن الشبه الستة التي طرحها العلامة الألباني وأجاب عليها إجابة، يعني يعجز من أتى بعده أن يأتي بمثلها إلا إذا يعني أخذ منه، هذه الشبه ينبغي على طالب العلم أن يتدارسها جيدا بل يستظهرها، لأن هذا الكلام أعني مسألة تعظيم القبور والمساجد عليها والبدع المترتبة على ذلك مما هو معلوم كثرته في مصرنا، فيجب أن نتسلح بالعلم النافع للدفاع عن توحيد المولى عز وجل وعن السنة، وهذا لن يكون إلا بطريق تحصيل العلم النافع، والله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا.